بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. الثاني مما قد يقرب به مفهوم الشرط ما ذهب إليه السيد البرجردي قدس سره مفصل القول فيه مقرره تفصيله مفيد أن يراجع. فصل الظاهر أخذته من تقريرات الحجة للسيد البرجردي وخلاصته أن التكلم حديث مفصل طبعا لا يوجد فرصة ولا ضرورة لأن نكتب كل ما قاله وإنما نلخص المهم مما قاله. خلاصته أن التكلم من الأفعال الصادرة عن المتكلم وظاهر التلفظ والتكلم كون المتكلم بصدد الإفهام والإفادة جدا بحيث إذا شككنا في أن الكلام هل صدر من المتكلم بقصد الإفادة جدا أو صدر عنه هزلا أو تقية يعني ما عنده إرادة حقيقية في أن يقصد ما يريد، فهو عندما تكلم لم يكن جادا في كلامه. مثلا واحد يتمازح أو واحد يريد يضرب مثال فهو مو جاد في هذا الأمر أو ما أشبه ذلك من الأمور، أو كان يريد أن يدفع شر ظالم عنه فيكون تقية. ولكن عند الشك فيما يصدر من المتكلم في كونه قاصدا الإفادة بنحو جاد أو كان هازلا أو متقيا متحرزا من الضرر والأذى، نحكم على ما يكون ظاهرا فيه. الظهور يقتضي ماذا؟ يقتضي البناء على أنه جاد في الأمر وليس أنه مازح أو أنه قاله تقية. والشاهد عليه طريقة العقلاء في محاوراتهم بحيث يحتج على المتكلم فيما إذا قال إني أردت بعد ذلك، إذا قال إني أردت بكلامي هذا التقية وما أردت معناه جدا، ويقال له بأنك إن أردت خلاف ما يظهر من كلامك يجب عليك إقامة القرينة على مرامك، لا يكتفى منك بالاعتذار بأنك لا تقصد، وإنما ظهور كلامك حجة عليك ملزم لك بلوازمه. صحيح؟ فإن مجرد الصلاحية ولم يسمع اعتذاره إن اعتذر بأن كلامي هذا يصلح للتقية مثلا، فإن مجرد الصلاحية لا يصلح للحمل على ما يكون خلافا لظاهر الكلام، ولا يعتني العقلاء بصرف الاحتمال. طبعا متى لا يعتني؟ عندما يكون لدينا ظهور، وهذا من الأمور الأساسية، هو اتخذها كمدخل لما يريد بيانه وما ذكرناه في أصل الكلام يجري في أجزاء الكلام أيضا. احنا مثل ما نتعامل بهذه الرؤية في أصل الإطلاق الكلام أنه كان جديا أو تقية أو غير ذلك أو هزلا مثلا، كذلك في تفاصيل الكلام وأجزائه أيضا الكلام الكلام. يعني ماذا؟ يعني أننا نأخذ بالظهور بعد ما يعول على أنه يقال أنه أنا كلامي قابل لمعنى آخر فأنا قصدت المعنى الآخر، يقال هذا ليس عذرا، وإنما لابد أن تنصب قرينة. وما ذكرناه في أصل الكلام يجري في أجزاء الكلام. ليش هو ركز على أجزاء الكلام؟ باعتبار أنه هو يرى أن القضية الشرطية بها تقييد بالشرط، هذا التقييد بالشرط ما هو مجموع الكلام، هذا جزء الكلام، فطبيعي قدم الكلام عن أصل المطلب إذا واحد أطلق الكلام، ثم ثنى وركز على ما هو بصدده من بيان تفسير دلالة القضية الشرطية على ماذا؟ على المفهوم. وما ذكرناه في أصل الكلام يجري في أجزاء الكلام أيضا بلا تفاوت أصلا، والمتكلم إذا زاد في كلامه جزءا يمكن أن يكون دخيلا في ثبوت الجزاء والحكم، ويمكن أن يكون الإتيان بذلك الجزء لداء آخر، مثلا توضيح أو بيان أبرز المصاديق أضاف للجهة من الجهات، هذه الجهة قابلة لأن يكون المراد منها هو أنها مقومة للكلام، مقومة للمراد النهائي بالكلام، وقابل لأن تكون مبينة لجهة من الجهات غير أنها مقومة، بحيث هو ينتفي الكلام بانتفائه، ينتفي يعني الجزاء بانتفائه. ويمكن أن يكون الإتيان بذلك الجزء لداع آخر. وأحرز أن المتكلم كان بصدد بيان تمام موضوع حكمه، فالظاهر من إتيانه بهذا الجزء أن له دخلا في ثبوت الحكم، بحيث يحمل كلامه عليه بلا ريب ويلغى احتمال خلافه. والدليل عليه هو طريقة العقلاء وعملهم في محاوراتهم واحتجاجاتهم بذلك الظهور، واضح إن شاء الله مراده. وعليه فإذا أتى بجزء بالشرط سيكون متحملا لمسؤولية ذلك الاشتراط العقلائية. المسؤولية العقلائية ماذا؟ تقول نأخذ بالظهور. الظهور ماذا؟ الظهور يكشف عن أن هذا الاشتراط مقوم للحكم، فالظاهر من إتيانه بهذا الجزء أن له دخلا في ثبوت الحكم، بحيث يحمل كلامه عليه بلا ريب ويلغى احتمال خلافه. والدليل عليه هو طريقة العقلاء وعملهم في محاوراتهم واحتجاجاتهم بذاك الظهور على المتكلم، فيما إذا ادعى بأني أريد بذاك الجزء خلاف ظاهره. إذا قال لا أنا ما أريد من عند هذا التقييد بمعنى الاشتراط وبمعنى أنه يدل على أنه الحكم متقوم به، إذا أنا ما كنت أريد ذلك فعليه، فسيكون المطلب مرتبطا بماذا؟ مرتبطا بأنه عقلائيا ما مقبول من عند هذا العذر، يكون مدانا عقلائيا إذا اعتذر بهذا العذر، واضح إن شاء الله. وبالجملة العقلاء يتشبثون بذلك الظهور ويتكلمون عليه في مقام الإفادة والاستفادة، والحاصل أن استفادة المفهوم من الجملة الشرطية لا سترة فيها، ومنشأها إنما هو ظهور الفعل أي التكلم والتلفظ، لا ظهور الكلام واللفظ كما ذهب إليه الجماعة. العبارة الأخيرة مرتبطة بما سبق بيانه في ضابطة المفهوم الكبروية. سيد البروجردي رحمه الله كانت رؤيته أن الأمر مرتبط بنفس ظهور الفعل، مو مرتبط بنفس ظهور الكلام، وربما لا يوجد حاجة لتكرار الكلام فيها، لكن هو الرجل بنى على نفس مطلبه الذي بنى عليه سابقا. على أي حال هذا كلام. قبل أن نناقش ننبه إلى قضية خلاصتها، أننا في كلام سيد البرجردي من قبل في كلام المرز النائيني وقد يكون من بعد إذا عرفنا لشيء من هذا القبيل سنجد أننا نتناقش في بعض التفاصيل والجزئيات مع أننا متفقون بالنتيجة. هنا قد يكون في بعض الأحيان يستغرب الطلبة أنه إحنا ما دام متفقين بعد مو هو المشكلة كيف نصل إلى النتيجة، المهم إحنا غرضنا أنه يثبت مفهوم الشرط أو ما يثبت مفهوم الشرط، صحيح؟ فغايته يوجد نقص، يوجد صورة توجيه، يوجد توجيه آخر، واحد يكمل الآخر، كلها تؤدي إلى نفس النتيجة. مثل ما إحنا بالفقه من عندنا بحث ونشوف الرواية هي ظاهرة في الوجود، فعندنا نقطة تقرب الوجود صاحب الحدائق ينبه إليها، نقطة أخرى في المناهل ينبه إليها، نقطة ثالثة في الرياض ينبه إليها. في فرق، القضية ما تستحق أنه بحث، صح لو لا؟ هذا يخطر في المرء. قبل أن ندخل نناقش السيد البرجردي خلينا ندفع هذا الإشكال. إحنا في الحقيقة في المقام كما أسسنا لذلك في أول في بداية المطاف في بداية المشوار في هذا البحث قلنا أن الظهور بالمفهوم هذا أمر وجداني. الإشكالية اللي إحنا بصدد بلورتها أو البحث فيها خلينا نقول محل النزاع، محل النزاع اللي احنا نحتاج انه نوصل به الى نتائج هي انه كيف نثبت المفهوم بطريقة تنظيرية، ننظر للمفهوم بحيث نبين منشأ مفهوم الشرط. طبعا هو حديثنا بالشرط الان، فاحنا مهتمين بان نبحث نتأمل ندقق نتابع نلاحظ ما هو المنشأ أو فقل النكتة لهذا الاستظهار. فإذا وجدت أننا وقفنا مع المرزة كما قبلنا السيد الخوي رحمه الله وقف يناقش في بعض التفاصيل مع أنه قد عادة يتفق بالنتائج، هذا مو خلاف يعني غير ذي شأن، بالعكس أصلا هو الشأن هنا. إحنا بدنا نبحث نشوف هل أننا عندما شخصنا وقلنا هذه هي نكتة مفهوم الشرط هل كان هذا التشخيص تاما موفقا ناقصا خاطئا حسب الحالة، يعني أشبه بما أنه مثلا الفيزيائي يشوف عنده ظاهرة فيزيائية طبيعية يقعد يريد يفسرها فيختلفون في تفسيرها، مو معناه يختلفون على وجود الظاهرة، هم متفقين على متفقين على وجودها، وإنما يدققون يتأملون يحققون يلاحظون ماذا ما هو تفسير هذه الظاهرة. فبحثنا الآن مو مثل ما بحث الفقه ثبت المفهوم ترتب الحكم عرفنا أنه مثلا الصلاة متقومة بالطهور أو لا أو لا نعرف، الأمر مختلف حتى نعرف شلون نتحرك بالموضوع. كلام السيد البرجردي لاحظته كان به نقاط، النقطة الأولى أن المتكلم يلزم بظاهر كلام، هذا بعد أمامكم الآن تكلم. النقطة الثانية أنه عندما يكون هنالك جزء إضافي في الكلام هذا الجزء الإضافي يدل على أن الكلام متقوم به. النقطة الثالثة أن إذا أحرزنا أنه في مقام بيان تمام مراده راح نعرف ماذا؟ راح نعرف أن الحكم متقوم بهذا الجزء الإضافي والشرط جزء إضافي يضاف على الكلام، وكان يقدر أن يصدر الحكم بلا أنه يشترط فيه شيء، بلا أن يقول إذا حصل كذا فافعل، هو مباشرة يقول افعل. فعندما اشترط يعني أضاف جزءا، إذا أضاف جزءا يعني ماذا؟ يعني أنه هو مقوم له. بعد إحراز أنه في مقام بيان تمام مراده، هذا تقريبا خلاصة كلام السيد البرجردي بعد أن وضحناه صار تلخيصا ميسر، وهو تعليقي جعل كلام السيد، وهو وإن كان تاما في بنائه على المفهوم لكنه ليس وافيا في بيان الاستدلال عليه. وذلك أولا مجرد كون جزء الكلام دخيلا في ثبوت الجزاء والحكم، اللي هو عادة الحكم وين يكون؟ بالجزاء. فكلمة والحكم عن توضيح لقولنا الجزاء. مجرد كون جزء الكلام دخيلا في ثبوت الجزاء والحكم، وكون المتكلم بصدد بيان تمام موضوع حكمه، لا ينفع في إثبات المفهوم. يعني كأنه يريد نقول لو قبلنا بكل ما تقول أيها السيد، هذا ما يثبت المفهوم، بل غاية ما يثبته هو كون شخص الحكم متوقفا على ذلك الجزء، ولا يصلح لنفي ثبوت حكم مماثل لموضوع مشابه. ما هي المشكلة؟ أن ربما يصير عندنا حكم شبيه بهذا الحكم له موضوعان، أحد الموضوعين مثلا كما احنا دائما مثلا أنه إذا كان مثل مو ذاك أكرم رحمك، أو أكرم مثلا المؤمن إذا كان رحمك، مو إذا احنا كنا نقول أكرم المؤمن الرحم، هذا أوضح يصير بالوصف من ذيك، إذا خلينا شرط هم راح نقع بنفس المعنى. أكرم المؤمن الرحم، أكرم الجار مثلا العادل، أكرم العالم العادل، وهكذا. وجوب إكرام مختلف وبقيود مختلفة. فهذا مو معنى إذا انتفت العدالة وكان هذا ليس رحما يعني ما راح يجب إكرامه من جهة أخرى، أو لم يكن عادلا يعني ما راح يجب إكرامه من جهة أخرى. فبعد ما راح أقدر أفهم أنه إذا لم يكن مثلا رحما أو لم يكن جارا فإذا لا يجب إكرامه لقضية الشرط، هكذا تريد أن تنتج. ومن هنا المحققون، وربما بدءا من المحقق العراقي ثم ومن سار على نهجه إلى عصرنا، بدأوا يؤكدون على هذه النقطة، وهي أنه لابد أن نستفيد انتفاء سنخ الحكم، طبيعي الحكم، أما انتفاء شخص الحكم ما ينفع. إحنا نلاحظ كل كلام السيد البروجردي رحمه الله، نشوف حديثه ما بي إلا انتفاء نفس الحكم. أما هاي النقطة المهمة المقومة للمفهوم ما مذكورة. فلا يصلح لنفي ثبوت حكم مماثل لموضوع مشابه، ومع هذا الاحتمال لا يمكن إثبات المفهوم إلا في حدود ما يستفاد من أي قيد يؤخذ في موضوع الحكم. وأذن بعد صار مو مفهوم شرط، صار مفهوم قيد. ومن هنا يقضي الوجدان العرفي بالفرق الواضح بين الجملة الشرطية والجملة التي تتضمن الوصف والغاية، فكان من اللازم له قدس سره أن يحدد موقفه من هذه القضية، فإما أن يصرح بعدم قبول ذلك ويقول الوصف والغاية حالها حال الشرط من حيث ماذا؟ أنها تفيد انتفاء سنخ الحكم، عند انتفاء الشرط ينتفي سنخ الحكم. وهذا أيضا كلام ليس غريبا على الأجواء العلمية، لأنه البعض يبني على أن الغاية والوصف أيضا هي تفيد المفهوم بنحو كلي. لا بأس، هذا رأي خلي يبينه حتى احنا نعرف الامر، يعني يكون هو عنده مبنى في بالقول بهذه المفاهيم على غرار مفهوم الشرط، لا بأس. او اذا لم يكن كذلك فماذا؟ او يصرح بعدم قبول ذلك ويخالف، عفوا، فكان من اللازم له إما أن يصرح بعدم قبول ذلك، يعني بعدم قبول الفرق، فيبني على أنهما من سنخ واحد، يعني الشرط والغاية والوصف صار من سنخ واحد، ويخالف أكثر الأعلام، لأن أكثر الأعلام بانون على ماذا؟ على أن يوجد فرق. وأصلا إذا لاحظت إشكال السيد الخوي رحمه الله النقضي على المرزناعين، هو كان مبني على هاي الجهة، يشنهما كلاهما بانون يبنيان على ماذا؟ على أن الوصف ما إلى مفهوم مثل الشرط. لكن إحنا ما قدرنا ننساق على طريقة السيد الخوي أيضا ينقض على السيد البروجردي. ليش؟ لأنه ربما ما يبني على ذلك، فلازم الأمر يكون في ضمن هذا السياق. نقول أنه إما أن هو يبني على ذلك فالمفروض يبينه ويبين أن هذا الأمر عام، وإما أن يصرح بعدم قبول ذلك، أو بيان أنه يبني على ذلك، يعني يبني على الفارق، ويبني على أنه يختلف حال الجملة الشرطية عن الجملة التي تتضمن الوصف والغاية، فيتصدى في مقام التحليل والتفسير للظهور لتقديم رؤية تفسر الفرق بينهما. لابد أن نفسر لماذا الشرط يكشف عن المفهوم بنحو كلي والوصف والغاية لا تكشف عنه بنحو كلي. لابد نبرز النقطة. هذا شيء جدا مهم، لأن احنا في مقام التفسير لأي ظاهرة لغوية إذا كان هناك شيء قريب منها لابد أن نفرز حتى تتبين الأمور. يعني أنت تيجي تريد تفسر ماذا؟ الكناية. يصير تفسر الكناية بلا أن تفسرها تبين فرقها عن المجاز؟ ما يصير. والكناية لا تختلف عن المجاز. مرة تقول لا أنا أشوف المجاز كله كناية، لا بأس، هذا مطلب. مرة تبني على المجاز العقلي السكاكي، لا بأس، هذا هم مطلب. أما أنه تسكت عن الأمر وما تبين الفرق بين الكناية والمجاز، وأنت بصدد تفسير الكناية، والكناية مو مثل الاستعمال العادي الطبيعي الأولي، كذلك المجاز، هذا ما يعني يصير ناقص، تفسير ناقص مو تام. نستغرق بأنه العقلاء في مقام المحاججة والمحاورة يلتزمون ويلزمون بعضهم البعض في أنه يحملهم مسؤولية ظهورهم، هذا من بديهيات المسألة التي يفترض أنها تعتبر أصل موضوع ما يحتاج إلى كلام كثير فيه، هذا من أوضح الأمور على أي حال. فإذن الإشكال الأول خلاصة ماذا؟ أن كل المقدمات التي ذكرها لا تصلح لإثبات النتيجة، وأيضا إلى جانبه أن المقدمات التي ذكرها قد يمكن تطبيقها على الموارد المشابهة للحالة، وهي مفهوم الوصف ومفهوم الغاية، وكان لابد من بيان الحال والفارق فيما بينهما. بعد احنا ما ردنا نفرز اشكالين، لأن هنا واحد في طول الآخر فنذكرهم في سياق اشكال واحد. وثانيا انه بنى الظهور، شوفوا عد هاي العبارة فنراجعها من جديد. قال وما ذكرناه في أصل الكلام يجري في أجزاء الكلام، هذا بعد هو حديث المباشر عن مفهوم الشرط، يجري في أجزاء الكلام أيضا بلا تفاوت أصلا. والمتكلم إذا زاد في كلامه جزءا يمكن أن يكون دخيلا في ثبوت الجزاء والحكم، ويمكن أن يكون الإتيان بذلك الجزء لداع آخر. وأحرز، هنا أنا أريد تركزون عليه، وأحرز أن المتكلم كان بصدد بيان تمام موضوع حكمه. يعني ماذا؟ إذا أحرز، لأن هذه معطوفة على ما فيه إذا، صحيح لو لا زين. وأحرز يعني إذا أحرز. نجي في مقام التعليق على كلامه رحمه الله، نقول أنه بنى الظهور في المفهوم على إحراز كون المتكلم في مقام بيان تمام موضوعه، صحيح؟ يعني قالوا إذا أحرز، عطفها على العبارة السابقة بأحرز، ولم يبين هل أن هذا الإحراز في محله أم لا، ما هي ضابطة هذا الإحراز، متى نحرز متى لا نحرز، شلون كان، وهل أن لهذا الإحراز نقطة عقلائية تثبته في حال عدم قيام قرينة خاصة على إثباته أو عدم قيام قرينة خاصة على نفي. بالنتيجة هذا الإحراز عندنا شيء يثبته ولا هذا بيد نثبت القضية. وبعبارة أخرى إن الاعتراف عليكم السلام، إن الاعتراف بابتناء الاستدلال على فرض إحراز كون المتكلم بصدد بيان تمام موضوع حكمه وجهه. هذا واقعا صحيح متين، لأنه إحنا إذا ما أحرزنا في مقام بيان تمام مراده تمام الموضوع ما راح نقدر نستفيد المفهوم. فهذا من كونه من مقدمات الإثبات المفهوم هذا أمر وجيه لا إشكال فيه، ولكن عدم الاستدلال على كون الأصل العقلائي في مقام الاستظهار من حال المتكلم هو كونه في مقام بيان تمام موضوع حكمه يجعل الوجه ناقصا جدا، لازم نثبته مفتقدا لمقدمة أساسية في إثبات المدعى. وقال أنا أتمنى أنهم ترجعون أن ترجعوا وأن أرجع من جديد إلى كلام السيد البرجودي في تفاصيل ربما إحنا بالاختصار غابت عنا. أنا وقعا بديت أشك يعني بفهمي أو بدقة اختصاري لكلامي، لأنه كلامه طويل، لأنه هذا يصير خلل يعني فادح في الاستدلال. فلا بأس راجع من جديد، احنا في مقام بحث مو في مقام بناء على نتائج نهائية. راجع من جديد كلامه في تقريرات مثلا كما قلت حجتي رحمه الله، نراجع كلامه نشوف هو هل استدل على هذا الإحراز، ما هو موقفه من هذا الإحراز، إحراز كون المتكلم في مقام بيان تمام موضوعه، ما هو الدليل عليه. إذا كان قد ذكر بحمد الله احنا نرفع اليد عن هذه الإشكالية ونتمم المطلب يصير كامل من هذه الناحية، وهذه أفضل النتائج. أما إذا كان يوجد شاغر فنفترض أنه نسجل ملاحظة قوية على المطلب، لأنه بشاغر كبير يعني هذا هو الأساس.
يعني استفاد تعميم جزء الكلام أصل الكلام واعتبار الموضوع من الكلام عليه ما جرى على القيد،
لا ما ينفع حتى القيد هنا في مقام أن يقول إذا أريد خلاف الاحتمال. أما شلون ننقح أنه المتكلم في مقام بيان تمام مراده في موضوع يعني بيان تمام موضوع حكمه، هذه قضية غير ذيك القضية. ولكن عدم الاستدلال على كون الأصل العقلائي في مقام الاستظهار من حال المتكلم وهو كونه في مقام بيان تمام موضوع حكمه يجعل الوجه ناقصا جدا مفتقدا لمقدمة أساسية في إثبات المدعى كما هو واضح لا يخفى عليكم. احنا لما احرزنا انه في مقام بيان تمام الموضوع ونقول احنا بيان جهة من الجهات، اما الجهات الاخرى اللي هي مقومة للموضوع بديلة للشرط ما ادري كذا كلها بعد يبقى تبقى الاحتمالات مفتوحة. وليته ذكر مثلا ان الاطلاق كما وجدنا في كلام المحقق النعيمي اذا بالكم اشار الى المطلق، هو ايضا ما صرح به، احنا قلنا هذا واحد اطلاق لفظي واحد اطلاق مقامي اذا بالكم في مقام توضيح كلام المرزي رحمه الله. وليته ذكر مثلا ان الاطلاق المقامي للبيانات الشرعية من الشارع يقتضي ذلك ما لم تقم قرينة على خلافه. وانا احسب انه السيد البرجندي رحمه الله لفرط وضوح المطلب عنده أشار إلى بعض الاحتمالات المقابلة مما يقتضيه مجلس المذاكرة في الدرس، يوجد احتمال يوجد كلام يوجد تعريض مثلا بكلام صاحب الكفاية باعتبار هو كلام تعليق على الكفاية، فهو أشار إلى المطلب ولم يكن يعني هكذا نقول من باب حسن الظن به، لأن هو شأنه أجل من ذلك يعني عنده قدرة تنظيرية ل المسائل اللغوية الأصولية عالية جدا كما ظفرنا ببعض الكنوز في كلماته رحمه الله تذكرون بعض المطالب السابقة. فأنا أظن أنه هو لم يكن في مقام بيان تمام موضوع كلامه وإنما كان بصدد بيان بعض الجهات في كلامه، ولكن بالنتيجة احنا نريد نعرض هذا كتفسير كامل لمفهوم الشرط نجد ان هذا التفسير في عدود هذا الترخيص لا يصلح للاعتماد عليه، لا لأنه ما ذكر فيه من مقدمات فيها خطأ، بل لأنه بنقص ما صاير التفسير كامل ولا نفرق عن النظائر. التفسير لازم يميز النظائر، يميز ما يفسره عن نظائره. والحمد لله رب العالمين.